بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني دايما نحب نفكر نفسنا احنا الكتاب ثلاثة أقسام. القسم الأول يتحدث عن العقيدة في عصر الصحابة، القسم الثاني يتحدث عن الانحراف، القسم الذي حدث بعد الثلاثة الفاضلة أو حدث في بداية أواخر عصر الصحابة، والقسم الثالث يحاول يضع الأصول والقواعد والضوابط التي تجعلنا نطبقناها سرنا على هذه القرون الثلاثة الفاضلة. طبعا عندما يتحدث عن منهج أو في عصر الصحابة رضي الله عنهم منحاز أكثر لمنهجهم في تلقي العقيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن حد يكون يتكلم يبقى من يريد أن يبين أخلاق السلف أو أدبهم، هو منحزن العقيدة أكثر لأن هذا الباب اللي افترقت فيه الفرق. وذكر يعني تحدثنا في المرة السابقة عن يعني كيف يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ينفعهم ونهاهم عن الأمور التي لا مجال للعقل إلى أن يصل إليها، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يخبر الناس بها في وحي لأن عقولهم لا تستوعبها أو لغير ذلك. فإذا ابتداء أنت يعني كأن الصحابة رضي الله عنهم، وعندما نتحدث بهذا الكلام بالضبط كده دايما علوم القواعد، لما تيجي تكلم على علم علوم القواعد تذكر علم النحو. تذكر علم النحو ازاي؟ ان القاعدة كانت موجودة ومطبقة ولكن ملهاش منطوق، مش ما فيش كتاب اسمه كتاب نحو في عصر الايه في العصر العربي الاوائل، ولكن كان العربي بصليقته يتحدث العربية الصحيحة. ثم لما دخل الاعاجم في الاسلام ومن ثم تعلموا اللغة العربية وإلى غير ذلك، بدأت يحصل إن الناس هو متولدش عربي فبيلحن، فجاء من يحاول يقعد كده يجمع كل كلام العرب. طبعا القرآن هو أشرف كلام عربي، كلام الله تبارك وتعالى هو القرآن العربي، وأشعار العرب، ويقعد يحاول يحط قاعدة يقول لك العرب دايما ترفع الفاعل. ده بدأ يقول في حاجة اسمها فعل وفي حاجة اسمها ايه فاعل ومفعول، وده دايما يجي مرفوع وده دايما يجي منصوب الى غير ذلك. فاحنا هنا بنقول ان لما تيجي تستقرئ الصحابة كيف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تشربوا هذا العلم، تجد انه استقر لديهم ان هناك امور لا تدرك الا بالوحي. هذا كان موضوع كلامنا المرة السابقة، بانه الغيب سواء ما كان قبل الخليقة او ما سيكون بعدها هو من علم الغيب، والسبيل الوحيد الى ان تعرف شيئا من الغيب هو الوحي، وبالتالي لا تجهد عقلك في شيء من ذلك. اما الامور المحسوسة فتدرك بالعقل، الحواس ابتداء هي البداية وبعدين ايه يأتي بعدها العقل. يعني الامور الغيبية لا مجال للعقل فيها، مجال العقل في فهم النص الذي اتاك، ما هي دلالته وما هو معناه الى غير ذلك. لكن لا يمكن انك بطريقة عقلية مجردة وبدون خبر وبدون وحي انك تعرف شيء عن الغيب. وبالتالي هذا الامر استقر عند الصحابة رضي الله عنهم، وزاد هذا الامر استقرارا ان تقال لهم ايه، يعني خذوا بالكم في موضوعات معينة لن تجد لها إجابة في الوحي، لا نصا ولا يعني لا بطريق الظاهر ولا بالدلالة ولا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بشيء منها. فهنا النهي النواهي اللي احنا جمعناها المرة اللي فاتت اللي فيها النهي عن المرأة، والنهي عن المرأة في القرآن خاصة، والنهي عن المرأة في الجاء في القدر، والنهي عن التفكر في ذات الله. لكن التفكر في ذات الله مثلا على سبيل المثال مش هيجي لك في الوحي، يعني ما تحاولش تتفكر وتقلب الأدلة من باب ده، أمر لا يدرك إلا بالوحي، ولن تجد في الوحي شيء عن ذلك. لكن طيب هو القضية، القضية مهمة جدا اللي هو هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله تعالى، هو يعني أنت لابد البداية هي العقل اللي هتخليك تقتنع أن الدين ده صح، ثم تسلم له. يعني دائما لما نقول إيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم جه فرع على الإيمان، والإيمان الذي قادك إليه العقل. يبقى إذن في دليل عقلي مبدئي، هذا الدليل العقلي أوصلك إلى أن هذا الدين صحيح، وأن القرآن من عند الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله صادق فيما يبلغه عن ربي. بناء على ذلك يأتي التسليم. عشان كده قلنا مجادلة الوحي بالعقل مناقضة للعقل. مش ضربنا المثل بتاع اللي في مفترق طرق وعنده عدة احتمالات عايز يوصل لهدف ومش عارف الهدف فين، بيجرب لغاية ما يلاقي الهدف. لكن لو انه بعقله جاله خريطة دليل والعقل دله على ان هذا الدليل من عند من يعلم الامر على حقيقته، يبقى مناقضة للعقل ان يعرض عن هذا الدليل وايه ويجرب. فاعمال العقل خارج نطاق فهم النص، اعمال العقل في ايجاد حل اخر غير موجود في النص، بعد ان سلمت ان النص من عند الله مناقضة للايه للعقل ذاته. فانا عندي البداية العقل يوجد ايمان، الايمان يوجد ايه تسليم، التسليم لا يعني الغاء العقل ولكن يعني استعماله في فهم. ما انت ضامن خلاص، انت مش محتاج تجرب، انت ضامن ان هو ده الخبر اليقين، ولكن الخبر كده محتاج ايه فهم. وبعضه اتى يعني قطع الدلالة، وبعضه اتى ظن الدلالة، فانت محتاج تفهم الكلام ده، لكن من حيث الجملة انت على يقين ان ايه ان هو ده الخبر اليقين. فالعقل بينشئ عن طريق العقل بقى عندك الايمان بالوحي، والايمان بالوحي يقتضي الايه التسليم. طب قبل العقل ايه، هي ليه النقطة اللي نتكلم فيها هنا والفلاسفة والمتكلمين قبل العقل. احنا هذا العقل ايه في الامور العقلية بيبقى ادوات الحواس يدرك وده. قبل العقل علم ضروري مخلوق في الانسان، هي دي البداية، هي دي البداية. فاللي يجي يقول البداية منين، قوله البداية جواك، البداية انك انت سألت عن البداية، البداية ان يستحيل ما يبقاش في خالق، اصل الانسان مخلوق، ما يقدرش حد يقول غير كده، ما يقدرش ينازع ان هو نشأ من العدم. نقول له بقى مخلوق زي ما انت لك يعني اذن وعين جواك علم ضروري، هذه هي البداية. هذا العلم الضروري انك مخلوق وان لك خالق. طيب اللي يحاول يجهد نفسه جدا في يعني مثلا تخيل مناظرة، عايزين نبدأ يعني نختار منهج في اي قضية من القضايا، فنقعد نبذل مجهود كبير في هو احنا عقلاء ولا لا. مثلا على سبيل المثال هل احنا لدينا اداة للاستنباط ولا لا. خد بالك امر في غاية العسر انك تضع برهان يثبت ذلك، واذا دخلت في المطب ده ما انتش خارج. بينما اللي بيتكلم ما طالما هو جاي يتناظر يبقى هو بيعتقد نفسه عقل وعنده عقل، فاحنا خلاص تخطيت المرحلة دي، وبعدين يجي يقول لك طب هو الى غير واحد مثلا يقول لك طب انا ايه اللي يجعلني اثق في الحواس؟ انت هتقول لك العقل يعني ادواته الايه؟ الحواس. طب ايه اللي يجعلني ما الناس بتبقى انسان نايم؟ فهمت هذا الطرح الفلسفي السفسطائي؟ انت وانت بتقوم من النوم تقول انا كنت نايم وشفت ولمست وعملت وخليت وسويت، وبعدين تقول ده كان حلم. طب ليه ما يتعكس المثل؟ والكره جاي تسال وانت في حال اليقظه وتقول لماذا لا يكون ذلك الحلم؟ انت خلاص عارف انه حلم، لماذا لا يكون هو حقيقه؟ اذا كان انت عندك يعني مستعد تهدم كيانك يبقى انت حر. لكن احنا مش هنهدم، خلقنا الله على ما نحن عليه، لدينا عقل، ضروره نحن نشعر بان لدينا عقل. طالما بدانا نتكلم مع بعض ده اثر ذلك الايه؟ العقل. لا ده لدينا عقل كما ان لدينا عين تماما، كما ان لدينا اذن. قبل ده كله لدينا علم ضروري في قلوبنا باننا مخلوقين وان لنا خلق. نبتدي بقى من هنا نشوف هل ارسل لنا الخالق رسولا يعرفنا بنفسه؟ هل شرع لنا منهجا؟ هل بين لنا طريقا؟ هل اجابنا على اسئلة ضرورية فطرية تشغل بالنا؟ كيف كانت البداية؟ من اين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ والى اين المصير؟ هنا ستجد الفرق بين الوحي الذي من عند الله وبين الاديان الارضية الوضعية وبين الاديان التي اصلها من عند الله ثم طالها التحريف. تلقائي تدرك كده، تقرا تعرف، يظهر امارات الوحي ان هذا من عند الله غير البلاغه وغير الكلام ده كله من الناحيه العقليه. ويظهر تقرا تيجي تقرا مثلا المذاهب الفلسفيه الشرقيه القديمه والفرعونيه والبوذيه وغيرها، تعرف على طول ده انسان عنده نفس الاسئله بس ايه؟ بيلخبط في الإجابة، يعني بيجاوب كده تقرأ في التوراة الإنجيل لا تلاقي فرق هي بين الوحي وبين إيه؟ وبين هذه القصص المعروفة. طبعا هو ليه بيعتني بهذه القضايا؟ دي أم القضايا عند ليه ناس راحت الفلسفة تجيب منها عقائد؟ لأن هم مصممين يلاقوا إجابة على مسألة إجابتها إنك أنت مقر بيها شئت أم أبيت. زي بالظبط يقول لك أنا عايز حد يقنعني إن أنا عاقل، هذا مستحيل. واحد يقول عايز حد يقنعني إن أنا مخلوق، عايز حد يقنعني أن لي خالق، كل الكلام ده ما أنتش يوم يعمل إيه بقى؟ فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت المثال بتاع اللي واقف مفترق طرق وجاله الدليل لقى الدليل سليم ومنسوب الى العالم بالامر ففتح الدليل لقى الطريق راح ماشي. ايه العلم اللي عنده مكتوب في قد ايه؟ في دليل صغير كده. الراجل اللي عمال يجرب كتب مجلدات وبعدين يقول له شوف بقى انا عندي العلم اللي عندي اكتر من اللي عندك ازاي؟ ده هو اللي عنده كله ايه؟ تجارب فاشله ويعني شكوك وظنون واوهام وما وصلش. طبعا انا عقد كويس يعني اذا كان انا بالصغيره دي وصلت ده وانت بكل الكلام ده لم تصل، فتيجي يعني تتمدح بكثره التجارب الفاشله، هي دي نفس. فيقوم اللي بيروم الاجابه على سؤال اجابته مش محتاجه اجابه، ما هو السؤال اذا سيقوم يروح يعمل مجلدات كبيره ويفضل يلف حوالين نفسه. فاذا هدم الثوابت اتكسر كيان الانسان. تعرفوا ان احد الطرق اللي بتعملها الدول مع الأسرى الأعداء وبعض الدول البلوسية بتعملها مع السجناء السياسيين، ويعني ما يسمونه بالحرب النفسية. من ضمن أساليب الحرب النفسية هو إيصال الإنسان إلى نقطة هدم الثوابت لديه، هدم شخصيته. أنت تهد هيكل شخصيته، يتحول إلى إنسان ممكن يكون عنده علم، ممكن يكون عنده حاجات كتير لكن متناثرة، فبيوصل حالة من حالات ممكن بقى يعني الأمراض العقلية أو النفسية أو غيرها من الإيه، من الأمور. يعني صلاح نصر مدير المخابرات المصري الأسبق له كتاب اسمه الحرب النفسية من مجلدين، ولكن المجلد الأولاني منهم اللي بيتكلم على الأساليب اللي كانوا بيعملوها ديت، يعني بحثت عنه كثيرا فلم أجد، واضح إن حد لغاه من السوق، سواء كتاب ورقي أو إنترنت، تعمل بحث على الإنترنت تلاقي الموقع اللي عليه الرفع تريجي تنزل يقول لك لا اتشال. لكن هو يعني موجود هذا الكلام وموجود عندهم. فهو الفلسفة أحيانا أو كثيرا ما تخوض في هذا الأمر وتقترب من هذه ده. طبعا خد بالك احنا عشنا فترة طويلة يقولون انتوا بتدرسوا ليه كلام الشيعة، شغلين نفسكم بقضايا تاريخية والكلام ده، وبعدين جالنا الشيعة. في ممكن يقولك انتوا ليه بتدرسوا الرد على الملحدين، لا دلوقتي الالحاد ماشي على الانترنت رهيب جدا. احنا بنفرق بين يعني طالب العلم اللي هو ندب نفسه انه مش بس يعرف ما يلزمه، لا ده كأنه يعني زي بالضبط كده الفرق بين الطبيب وبين الانسان العادي، كلهم كل منهم محتاج انه يدرس اسباب الصحة، ولكن طريقة دراسة ده غير طريقة ايه دراسة ده ودراسة الامراض الى غير ذلك. فلازم في حد من الامة ويتعلم الامراض ويتعلم الشبهات اللي الشيطان بيدخل منها ويتعلم كيفية الرد عليها يعني. ولكن الخطأ احيانا يحدث من طلبة العلم انه زي ما تعلم الموضوع يقوم رايح يقوله على العوام على المنبر، او لا هو المعلومة هي طريقة اخراجها هيختلف. لو في درس الناس فتح الكتاب وعندها صبر انها هتسمع الموضوع لغاية اخره تفهمه وتستوعبه، يفرق لو بقول كلمة ربع ساعة وما فيش حد معاه كتاب، ممكن هوصل نفس المعنى بس بدون مشوشر على الايه على السامع، غير خطبة جمعة بيحضرها الكبير والصغير والرجل والمرأة، وبرضو المعلومة يعني مش كل حاجة انت بتتعلمها عشان كل ما تتكلم تقول الموضوع كده، لا ده ممكن انت عارف دلوقتي معنى مثلا ما احنا نتكلم فيه دلوقتي تثبيت ان العلم الفطري الضروري اللي في قلبك ده اصدق حقيقة في الكون، دي البداية. ما تجد في قلبك من فطرة انك مخلوق وان لك خالق، هي دي البداية. دي هقولها انا معاك النهاردة كده من كتاب الدكتور مصطفى حلمي، انت ممكن تقولها وانت في درس تفسير، اخلق من غير شيء ام هم الخالقون، وتبقى كده عابرة وايه وغير مزعجة للسامع. ده امور يعني ده موضوعات اخرى ربما نحتاج يعني نتسع المقام نتكلم فيها بعدين، مهم جدا جدا تيجي تتكلم. مش دايما نفس المثال اللي قلناه، انت بتروح للدكتور وعايز يقول لك المرض اللي عندك، بيكلمك عربي مش انجليزي، بس هو درسه انجليزي دي اول حاجة، وبيقول لك خلاصة الموضوع اللي انت تفهمه. يعني ممكن لو هو الكلام ده يقوله في امتحان كلية الطب يسقط، لكن هو بيحاول ايه في الاخر يوصل لك الخلل فين وانت هتعمل ايه عشان تعالج هذا الخلل الى غير ذلك. فانت محتاج دايما يكون في ذهنك، ادينا عرفنا مثلا الان الشيطان احد وسائل افساد عقائد الامم، شوف بقى يعني انه يجي ينخر في هذا المبدأ. لا، يبقى انا في المقابل احتاج في دعوتي ان المعنى ده يتقال، يعني ايه، ويتكرر. ما اشعر حاجة خطر، بس يتكرر ازاي؟ في كل مقام بحسبه. ولما تيجي الامور سلسة وانسيابية ترسخ. مش لازم اجيب كل حد واقول له اوعى تكون والفلاسفة، يقول عن فلسفة مين؟ لا، بس انا عارف ان والامر يختلف بقى تدريجيا. انا بقول لك دلوقتي في موجة الحاد على الانترنت، قد يحتاج الامر الى انك تتكلم بلغة فيها برهان عقلي شوي مع امثال هؤلاء. فانا انصح الدخول على مواقعهم، لانها يعني لا تزيد القلب الا يعني اضطرابا. ومعظم هؤلاء مستترين خلف المعرفات، انت ما تعرفش ده يعني مسلم واصابه لوثة الحاد، يعني كان مسلم وبعدين، ولا هو اصلا يعني يهودي ولا عميل موساد. لكن طالما اللوثة دي موجودة على الانترنت هتلاقيها جنبك في الجامعة، هتلاقيها جنبك في المدرسة، بل ممكن تلاقيها جنبك في المسجد. يعني انت ممكن لو انت امام مسجد او بتدي درس في مسجد تلاقي حد جاي يقول لك انا تعبان، انا قريت كذا او سمعت كذا او اطلعت على كذا. طيب الخلاصة اللي عايزين نقوله هنا، ان اول نقطة الدكتور مصطفى حلمي بيبتدي معانا هنا بالنقطة اللي هي اوجدت لدى البعض الحاجة ان يلجأ الى كتب الفلسفة، وهي انه جاي في نقطة هي اصل كل برهان وعايز عليها برهان. والله لو يعرف يبقى شاطر، بس هي المشكلة عبل ما يروح مش هيجي، هيجي محمل بعشرات المجلدات اللي ما بتقدمش برهان على حاجة، اللي خلته يشعر بان الدنيا كلها نسبية، ان مفيش حقيقة يمسك فيها. ده لدرجة ان بعضهم بعد ما بيحصل له الشك وخلاص بقى شكاك، يقول والله مضطرين نسلم ببعض الاطروحات جدلا مع اننا لا نؤمن بها برهانا. وبرضه يقعد ايه، اقول له زي ما انت حاسس ومدرك بحواسك انك مخلوق، فانت مخلوق زي ما انت كده، مخلوق ايه، عندك هذه الحواس وعندك قبل هذه الحواس بقى، ده الاهم. نصحح الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت ان الحواس هي اداة القلب، لا ده اهم كده من نقطة البداية، العلم الضروري الموجود، واذا في قلب كل احد انه مخلوق وان له خالق، وان الخالق ده شيء طبيعي جدا لابد يكون متصف بصفات الجلال والكمال. لكن مثلا دي احيانا تناقش بعض النصارى وتقول له انتم نسبتم من الله النقائص والعيوب، فممكن في اجابة ينفع تكمل مناقشة، في اجابة لازم تقف خلاص. ما احنا اذا خد بالك في نقطة محورية اللي هيجي يهدها يبقى خلاص شكرا، في اجابة ان يقول لك وايه يعني لما الاله يصفى على قفاه، ودي حاجة كويسة يعلمنا التواضع، موجود في بعض الكتب هذه الاجابات. اذا كان الاجابة كده يبقى شكرا خلاص. ليه؟ لان من العلم الفطري الضروري اني مخلوق وان لي خالق وان هذا الخالق متصف بصفات الجلال والكمال، ما ينفعش غير كده. في اجابة ان يقول لا اصل ده النسوت وده اللاهوت وده، الاجابة دي قد تحتمل الاستمرار في المناقشة، لكن اياك انك تسمح في اي مناقشة بمناقشة تهدم ثابتا. بل ده كمان احنا هنبتدي من النقطة دي، نقطة العلم الضروري باني مخلوق ولي خالق والخالق متصف بصفات الجلال والكمال، هنبني بعدها. يلزم من هذا الا يتركنا سدى وهملا، يلزم من هذا انه ارسل الرسل. لو جينا في نقطة، في اي نقطة وحد احب يرجع بينا الورا تاني، لازم المناقشة توقف. احنا ولازم ابتدي يا اما من اصل النقطة خالص مع الملحدين مثلا، يا اما من اول نقطة حصل فيها انفراج. يعني تيجي مثلا تناقش حد من اهل الكتاب، انت متفق على وجود الخالق ومتفق على اصل ارسال الرسل وانزال الكتب، يبتدي بقى الكلام ما دليلك على ان القرآن كلام الله، وما دليلك على ان الانجيل قد حرف او زيد فيه ونقص. تقول له والله احنا بندعي قاعدة، هي عندك وحي، هي عنده حتى الان طالما هو مش مؤمن بالقرآن دليل عقلي. تقول له انا عندي القرآن ارشدني الى قاعدة انا بخاطب عقلك بيها، شوف عقلك يبالها ولا لا. القاعدة بتقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلنجعل هذا ضابط في ادعاء ان القرآن من عند الله وفي ادعاء الانجيل من عند الله كما هو، وده ادعاءه. فقوله طب لو وجدت الكتاب اللي لقيه يناقض المعقول او يتناقض مع نفسه، ده الاختلاف الكثير اللي معناها يا اما الكتاب ده ليس من عند الله اصلا، يا اما من عند الله ولكن دخله التحريف، فيبقى المحصلة واحدة انه ما اقدرش اعتمد مصدر ايه هداية. وفي الامر الاخر في على الصعيد الاخر لما اقول انا ادعي ان القرآن هو كلام الله وفي ادلة على ذلك، ان احنا خلاص قلنا في علم ضروري ان احنا مخلوقين وفي خالق، وان الخالق يتصف بصفات الجلال والكمال، فيعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو لقيت ان هذا الكتاب فيه علوم السابقين وفيه اخبار وقت نزوله لم تكن قد حدثت ثم حدثت على الوجه الذي ذكرت فيه، يبقى ده دليل ان ده خارج نطاق قدرة الايه البشر، يبقى هذا كلامه ايه رب البشر. يبقى كده احنا بدأنا من نقطة ان احنا متفقين على مبدأ ان هناك رسالات وان الله ارسل رسلا وانزل كتبا، وبدأنا نشوف بقى هو مؤمن برسالة نحن نراها انها حرفت، ويكفر برسالة نراها هي جاءت لتصحح التحريف الذي في الرسالة التي يؤمن بها، والعكس بيرى ان رسالته سليمة وان الرسالة التي تؤمن بها انت رسالة غير صحيحة. يبقى ده نقطة الايه نبتدي بدي. وبالتالي برضو ده برضو شيء يذكر، لان برضو بعض اخواننا بيتعامل مع الانترنت ومع غيرها، مفيش غير مقبول من الناحية العقلية ولا المنطقية لما تيجي تتكلم مع حد نصراني مثلا، يبقى الكلام على الطلاق او على تعدد الزوجات، لان انت اعتقدت ان تعدد الزوجات مباح تسليما للوحي، وهو اعتقد ان هو محرم تسليما لما يظنه وحي. انت سلمت لما تظنه وحيا او لما تعتقده وحيا، وهو كذلك. ممكن على سبيل الاحتياط زي ما بيقولوا المحامين بتشرح محاسن دين الاسلام في الشريعة، لان محاسن الشريعة هي احد الادلة التي تشهد على ايه على صدق دين الاسلام. لكن هل انا كمسلم مكلف ان اعرف كل الاحكام الشرعية واعرف محاسنها، بحيث ان انا اذا جئت في مناقشة ويقول لي قل لي ما الحكم الشرعية من تشريع تعدد الزوجات، وقول لي مثلا الحكم الشرعية من اباحة الطلاق، وقول لي لا مش شرط، انا سلمت للوحي الذي امنت بانه هو ايه وحي، فلا يمكن ان يكون المحك في المناقشة هو تفاصيل فقهية سلم كل واحد لفروع دينه بعد ان امن بايه باصوله. يبقى الكلام في الاصول ده عشان تبقى المناقشة او المناظرة صحيحة. طبعا هنا ايضا امر خطير بيذكره بعض النصارى مثلا، تيجي تناقشه في قل والله انت ناقضت العلم الضروري في القلب بان الاله لازم يكون متصف بصفات الكمال والجلال. انت لما خليته ثالث ثلاثة بقى ده يعني هو كل ثلث منهم هو ثلث اله ولا اله، لما نصبت اليه ان ثلث منهم تجسد، طب والباقي الى غير ذلك. فعندما يعجز عن الإجابة يقول الإيمان أولا ثم الفهم ثانيا. قال لا ما فيش كده. يقول ما أنتوا عندكم. قال لا أنا عندي فهم ثم إيمان ثم تسليم. تجيب لي تسليم قبل الإيمان يبقى ده التقليد الأعمى. خدت بالك؟ ساعات يقول له إيه؟ لا ما أنت لو سلمت وآمنت بهذه العقيدة هيحصل لك الفهم. أقول له لا أنا ده في الفروع، أنا لازم الأول الفهم والعقل يدل على صحة الدين فيحصل الإيمان، ثم نتيجة هذا الإيمان يحصل الإيه؟ التسليم. التسليم ده في الفروع لو كمان إيه؟ احنا على يقين في الفروع، والكلام ده قلناه المره اللي فاتت، انه لا يمكن ان ياتي في الدين ما يناقض العقل. ما قلنا ايه؟ الشرع ياتي بمحارات العقول ولا ياتي بمحالات العقول. يعني الشرع ما قالكش واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. خد بالك يعني دي برضه في مناقشه النصارى يجيب لك امثله السمنه في اللبن، كلها الامثله لما تيجي تصوغها رياضيا تساوي تلت زائد تلت زائد تلت يساوي واحد، وده كلام صحيح جدا لا ننازع فيها. كويس. ساعات تجيب امثله غامضه شويه، يعني السمن في اللبن هو لو انت نزعته هيبقى ده له كتله وده له كتله وده له حجم وده له حجم، مش هتبقى الكوبايه كلها ايه كوبايه اللبن بعد ما نزعت منها السمن، يعني هتبقى حجمها هينزل كتلتها هتقل، يعني دول مادتين زايبين في ايه؟ في بعض، او عدة مواد زايبة في المية لو شلت منهم شوية الباقي يقل، يعني في الاخر تلت زائد تلت زائد تلت يساوي ايه؟ واحد. لكن احنا بنقول لهم هاتولنا ما يثبت، ولو جابولنا ما يثبت كده طبعا تبقى كارثة، انا هنفقد عقولنا ان واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ايه؟ واحد. لا، الشرع مستحيل يأتيك بمحالات العقول. ليه؟ يعني الشرع مبني، ده الشرع خاطب فيك، دي البداية، خاطب فيك نقطة البداية دي، وهي دي اللي انطلقت منها للايه؟ للإيمان. فلو جه بعد ما أمنت راح هذا ما هلك، يبقى بيهدم شخصيتك أصلا، يبقى لا يستقيم برهان، ده أنت ترجع تاني تنقض المسألة يطلع الكلام كله ايه؟ لكن الشرع يأتي بمحارات العقول، يقول لك ألم تؤمن بأن الله هو العليم الخبير الحكيم؟ إذن عليك أن تؤمن أن الذباب في أحد جانبيها داء وفي الآخر دواء. طب بس أنا مش شايفه. مش مشكلة تشوف، يوما ما هتشوف. وده حصل كما ذكرنا بعد ما يعني حصل تطور في العلم، لقوا أن الذباب بيفرز مضادات لما يفرزه من ميكروبات. اللي آمن بيه زمان قبل ما يرى الكلام ده آمن به تسليما، لكن تسليما بشيء متناقض لا، لأن ده الوحي قايل له لو لقيت حاجة متناقضة إياك تنسبها للإيه؟ إياك تنسبها للشر. طيب برضو خلينا نقول فايدة تانية سريعة، يعني معنى كده لو افترضنا جدلا جالنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وطبقنا عليه قواعد المحدثين في ضوابط القبول والرفض لقيناه مقبول، يعني يرويه ثقة عن ثقة عن ثقة، ثم وجدناه مصادما للحس او العقل. خد بالك من كلمة ايه؟ مصادم. هنعمل فيه ايه؟ المحدثون قالوا يبقى ضعيف، ولا ننسب الى الوحي قط ولا الى النبي صلى الله عليه وسلم قط انه اخبر او امر بشيء يناقض العقل. طب كويس، هو ما احنا كده، ايه الفرق بيننا بقى وبين جمال البنا؟ الفرق اننا بنفترض الاصل في الاحاديث التي رواها العدل الضابط عن مثله الاصل فيها الايه؟ الصحة. وبنحاول نفهم نصوص الكتاب والسنة بعضها على ضوء بعض، وبنقبل، ما عندناش هوى مسبق في ان نرفض شيئا من نصوص الوحي. ومن فعل هذا وكان ورد الامر الى عالمه، مش كل واحد مستبد بعقله، ثم وجدنا ان علماء المسلمين كافة شايفين الحديث ده كده لا وجه له في النظر، مصادم للعقول، هنرده لان مش ممكن ننسب الى الوحي ايه؟ شيء متناقض. عشان كده احنا في الحديث، في تعريف الحديث الصحيح بنقول ايه؟ وما رواه العدل الضابط عن مثله على عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يعني ايه شذوذ؟ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. يعني عندي حديثين، ده غير بقى مناقضة العقول كمان، ما انا ما ينفعش اقول الوحي قال اعطاني حكمين هما متناقضين في نفسهم. فلما يجي لي حديث مصادم لاحاديث اوثق، نحط مليون خط تحت كلمة ايه؟ مصادم. هقول لا، ده كده اكيد الراوي ده نسى او ذهب. ليه بيقول مصادم؟ لانه لو بيقيده او بيخصصه او بيوضحه او بيزيد عليه حكم. يعني انا عندي القرآن بين المحرمات من النساء، ثم قال ثم اتاني حديث صحيح فيه النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا ليس مصادما للقرآن، بل هو ايه؟ اضاف اليه حكما. دي مش مصادمة، بل انه قد يقال ان ايه؟ القرآن اومأ الى ذلك ايماء عندما نهى عن الجمع بين الاختين، والمفسدة الحاصلة في الجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها اشد فسادا من الجمع بين الاختين. من الضرائر بقى هنا ايه برضو يتفرع معانا، انت معظم للدليل نعم، لكن لما تفهم العلل يزداد تعظيمك للدليل، ثم تزداد قدرتك على ان الناس تقتنع، سواء المسلم الذي حدثت لديه بعض الشبهات او حتى الكافر. ال 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 الزوجتين لرجل واحد بيسموهم ايه؟ ضرائر، لان احداهما تضار الاخرى، على الاقل بتقاسمها يعني قلب ذلك الرجل ووقته الى غير ذلك. الشرع اذن في وجود التعدد رغم وجود هذه المفسدة. شو بقى في مفسدة في التعدد؟ في مفسدة، لكن مفسدة محدودة. طالما ان الله تبارك وتعالى كلف المرأة ان تتحملها يبقى جزما هي تستطيع ان تتحملها، وده بيحصل في كل، ثم ان الشرع اذن للتي لا تتحمل ان تشترط. اذا كانت هي الاولى تقول انا تشترط على زوجها لا تتزوج عليا، والثانية هي كده كده بتبقى مخطئة عارفة الايه الوضع، لكن في الجملة هي تحتمل. طب ما ليه؟ ما احنا نسيب المفسدة دي خالص في مصلحة اخرى، ان عدد النساء قد يكثر عن اكثر من عدد الرجال والى غير ذلك من الحكم، فجعل الشرع الاباحة. طب المفسدة علت لما يبقوا الضرتين دول اختين، فبينهم وبين بعض رحم، بقاء تلك الرحم على الصفاء والنقاء مصلحة راجحة، علت هنا بقى عن مصلحة النسيب الراجل ايه يتجوز اتنين، فنهى الشرع عن الجمع بين الاختين استبقاء للرحم الذي بينهما. المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ده صار هنا الامور تعقدت، ده يعني الخالة بمنزلة الام، فهي اكثر في هذه الحيثية من الايه؟ من الاخت، ثم ان هناك علاقة مع الام فعلا بقى ام هذه. وبالتالي فقد يقال ان القرآن ايه؟ من باب الاجمال اكتفى بذكر الاختين، واخت الام واخت الاب بمنزلة الايه الاخت، ثم جاءت السنة بتوضيح ذلك. يبقى ما تقوليش هنا الحديث ده مصادم للقرآن، ده توصيف خاطئ. لكن علماء اللي هم شايفينهم متشددين في التمسك بالسنة حطوا القاعدة صريحة، لو انت رغم ان الحديث من رواية العدل الضابط وصادم نصا اقوى، يعني صادم القرآن او حديث ايه اقوى منه، مصادمة لا تحتمل الجمع هتضطر ترفضها. زي ايه؟ صفة صلاة الكسوف باستقراء السيرة وجدنا ان الكسوف حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وبعدين جات لنا عدة صيغ في الصلاة، ووجدنا ان الروايات بتقول ان العدد كان كبير جدا، وان هم صلوا ايه خارج المسجد وداخله في صلاة العيد بيصلوا في الخلاء عشان العدد، لكن صلاة الكسوف صلوا ايه في المسجد وكان العدد كبير، احنا عارف ما كانش في مكبرات صوت الى اخره. لو انا جاي لي صفتين لصلاة او لعبادة اصل تعظيم السنة والدليل، تقول ايه اذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة هكذا ومرة هكذا، وتعتبر الصفتين دول صفات ايه مشروعة. لكن هنا هي مرة واحدة ويجي لك عدة صفات، يبقى اكيد واحدة صح والباقي ايه وهم. وهم من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم، ورد عليهم الوهم لانه لم ومن ثم رجحنا الرواية الاكثر اللي رواها الاكثر والتي الصفة اللي رواها الاكثر والتي قال البعض صليت الكسوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه احد، وهي من صلاة الكسوف صلاة خاصة فيها في كل ركعة ايه ركوعين. طب اللي قال ركعتين عاديين خالص كان بيصلي برا المسجد لما يسمع تكبير ربما كان يشتبه عليه الامر. طب واللي قال ثلاث ركعات اختلط، لازم نقول كده. يبقى اذا علماء السنة ردوا احاديث من رواية العدل الضابط عن مثله، نعم دول قد ايه في السنة انا لا اكاد اعرف مثال يصلح للاحتجاج به كمثال واضح كده بدون هو المثال ده، يعني ده نادر جدا. غير بقى كل اللي مش عاجبه حاجة مش عارف ايه ما افلح قوم ولوا امرهم راء، لا ده مناقض للقرآن احذف، مش عارف نهي عن اكل لحوم الكلاب وهو ثبت ان هي تقارب لحم الخنزير ضررا، لا 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 ده فين في القرآن دي، لا احذف. ده هو ده الاسلوب الذي ايه ننكره كما قال. يعني اللي عايز اقوله تاني ابتداء، خلينا نرجع نقول نقطة البداية عندنا العلم الضروري الموجود في القلب، هذا العلم الضروري عن طريقه وبتصل الى الايمان، الايمان بيقودك الى التسليم، هذا التسليم يختلف عن ما يطالب به بعض الاديان المحرفة يقولك سلم لما يناقض العقل، لما في اصل العقيدة ده احنا اصل العقيدة عندنا موافقة للمعقول، بل والتفاصيل الشرعية ان اتت فيها غموض قبلناها تسليما، اما ان وجد شيء منسوب الى الشرع يناقض العقل او نسب الى الشرع امران متناقضان فلا يمكن التسليم بهذا قط، وده اللي بنلجأ فيه للترجيح على النحو الذي ذكرناه. طيب في الواقع احنا ايه اتكلمنا كتير النهاردة من غير ما نقرأ كلام الدكتور مصطفى حلمي، هو كلام رائع على رابس ده، يعني عشان نفهم هو ليه بدأ بالقضية دي وليه كلمنا فيها. يقول توضيحه صلى الله عليه وسلم للمنهج الأمثلي في العلم الإلهي. روى مسلم في صحيحه في باب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال وهو آخذ بيد رجل، فقال صدق الله ورسوله، وقد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال سألني واحد وهذا الثاني. فبيقول إنه الناس هتيجوا يسألوكم، فالرب بيقول حصل معايا إيه؟ ثلاثة سألوني. وهناك عدة روايات لمسلم بهذا المعنى، جاء في إحداها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وقوله: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هنا احنا بنتكلم على ان شياطين الجن، وطبعا احنا بيحصل احيانا شياطين الانس، نعم، جاي يغير يهد نقطة الاساس، فلو هدها هيوديك ايه؟ الى اللا معقول ولا مفهوم ولا انسان. وده الشيطان عدو مبين بيعمل الكلام ده في العقيدة اللي هي الاساس العقلي، بيعملوا في الاجتماع. النهاردة الأمم المتحدة بتناقش اتفاقية منع العنف ضد المرأة، في النهاية عايزين نغمض أعيننا على أن الله خلق الناس من ذكر وأنثى، أن في فروق بيولوجية واضحة جدا بين الاثنين. ولو أي إنسان عاقل ليس عنده وحي، قالوا تعالى شوف كده الخلقة دي أفيد حاجة تعمل إيه، كان اكيد هيدور على ايه؟ نوع من التكامل بين هذين المخلوقين. فهم دلوقتي عايزين يقولوا لنا دي كانت اكذوبة اخترعتها البشرية في وقت من الاوقات، والحشوية المظاهر اللي انتوا شايفينهم على الجسد دول ده احنا نعرف نغيرهم، ومن ضمن الوثيقة اعطاء حرية اجراء عمليات تغيير الجنس. اما ما عدا ذلك من ان حتى الامومة يزرعوا للرجال ارحام وكلام في غاية الفساد، خلاصتهم ان الامم المتحدة الان عايزانا نجرب في البشرية كلها تجربة جديدة، ان ننسى حتى الذكر وانثى، ونعتقد ان كل مخلوق قابل انه يفضل كان هو خلق ذكر، ممكن يكمل كده، ممكن يبقى نص نص، ممكن يقلب انثى، وممكن ياخد صفات الذكر الجنسية مع صفات الانثى الاجتماعية، وممكن العكس. يعني بقول لك هد الاساس اللي انت بتتولد تلاقيه، مستحيل يكون حد صنعه في جسما وصفاتا على لا لا لا، ده تراكم مجتمعات. المطلوب دلوقتي الايه؟ الاوبشنز، عارف يعني ثقافة الاوبشنز، كون نفسك بنفسك. يعني دلوقتي اللي ولد ذكر عاجبه الحال كده يكمل، يمشي بقى ذكر في الشكل والجنس، ويختار لنفسه بقى واحدة تكون مسكينة لسه عايزة تلعب دور الانثى الكاملة، ويعيشوا مع بعض. يعني هم يعني يشكروا الى الان ما بيمنعوش ده، لكن هو بيقولك سيب كل واحد يختار. واحد بقى يختار ايه؟ لا، يبقى من ناحية الجنسية ذكر، لكن هو ناوي بيحب يربي الاولاد خلاص، ممكن عايز يحمل يعملوا له عملية، يبقى هو رغم ان هو رجل بس بيحمل. وعايزين الكلام ده يبقى قوانين تقول ان العلاقة الاسرة ما هي الا اثنين، رجل ورجل، انثى وانثى، رجل وانثى، اثنين قرروا يعملوا اسرة. ما تحطليش اي اعتبارات تجيبها من قانون ولا من شرع ولا من اي حاجة. هم يقعدوا بقى ايه؟ يرسموا حياتهم لبعض، مع بعض. انتوا هم قرروا مع بعض ليه؟ طب ده ناوي يبقى ايه؟ طب ده ناوي يبقى ايه؟ دوره الجنسي ايه في الاسرة؟ طب دوره الاجتماعي ايه؟ طب دوره المادي ايه؟ وهم يكتبوا الكلام ده كله. واي نوع انك تقول كلمة اسرة تساوي ذكر وانثى مثلا، وان ده يساوي زواج، يبقى ده عنف ضد المرأة. ده فاذا ده نوع من قمة الافساد في الارض. قمة المسخ للإنسان. أقول لك أنت هو بيعيد الإنسان ومرجعه كده إلى شيء يعني كيان مسخوط يتلاعب به ويعبس. ده كان في الشرع النهي عن تغيير يعني تغيير خلق الله بفلج الأسنان ولا. وتبص الدول بقى يقول لك غير يعني كل ما يمكن أن تغيره وجرب وخد راحتك وما تبصش اللي يقول لك دين أو يقول لك أخلاق أو يقول لك كذا. لا 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 وفي تهييب كبير لهذا الجانب. إذن الشيطان نفهم من ذلك أن الشياطين فعلا دايما عايز يهد كيان الإنسان. ودي أعظم حرب أعظم حرب. ولازم يقول سأرجع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إلى وسوسة الشيطان. ولم يأمر باستعادة البراهين على إثبات الله. إن هنا المتكلمين لهم في هذا الباب كلام طويل. هو من تفسير الماء بعد جهن بالماء يعني في الآخر هو زي بقول لك كده لو انه عايز يثبت لنا ان هو عاقل. فابتداء كونه بدا يقول انا هقدم لك برهان على اني عاقل فقد افترض في نفسه القدره على البرهان. فاذا كان انت شايف كده هي دي من باب يعني من باب اكبر كمان. تقول وكان طب لما هم بيعملوا كده بتقول لهم انتوا على الاقل خالفتم الطريقه النبويه. وكان بعض المتكلمين ومنهم الرازي عندما سئل لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الأستاذ بالبرهان المبين لفساد التسلسل والدور بل أمر بالاستعاذة. يعني هو كأنه بيفترض برهان التسلسل ده هو برهان ينفع وكل حاجة بس أنت نزلت رتبة الشيء من أنه بدهي قطعي إلى أنه بتثبته بأضعف طرق البرهان. يعني فاللي هم يقولوا لا والله كلام منطقي. يعني اذا كان يعني ممكن نقول ان اذا افترضنا ان الانسان وجد بغير خالق فمن اذا افترضنا ان الخالق له خالق فمن الذي خلق الخالق الاول وهكذا فيفضي هذا الى التسلسل فلا بد ان احنا نفترض ان هناك بداية للكون لا نسأل عما قبله. فهو بيوصلك بطريقة اللزوم إلى أنك مضطر تفترض نقطة بداية لا هذه البداية أنت لا تعرف فهي أزلية. بينما العلم الضروري في القلب بهذه الحقيقة آكد وأقوى من كل اللي هو بيقوله ده. يعني فهذه القضية. فهو لما يتقال له ليه لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أجاب بأن مثل هذا كمثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع طريقه فترى يضربه بعصا وترى يطلب من صاحب الكلب أن يزجره. بيقول إيه الاستعاذة دي زي أنك تطلب إيه صاحب الكلب تنادي على صاحب الكلب بدل ما أنت تتعامل مع الكلب ذاته. اما البرهان اللي هو بيديه ده زي ايه زي اللي هو بيتعامل مع الكلب ذاته. طبعا ده غير صحيح لان هو ما تعاملش مع الكلب ده هو تجارة مع الكلب. ولما دخل في هذا يعني مثال فالتعامل معاه انك انت تزجره انت وتستعيذ وتنادي صاحبه لكي ايه يزجره ولينتهي. هو ده تزجره انت يستعذ بالله ده ايه اللي هي تمثل في حالة الكلب ان هو يستعين بصاحبه عليه. يقول فبين الرازي ان البرهان هو الطريق الاول وفيه صعوبة والاستعاذة بالله هو الثاني وهو اسهل. ولكن اعترض البعض على هذه الاجابة لانها تفضل طريقة البرهان على طريقة الاستعاذة بينما طريقة الاستعاذة هي الاكمل والاقوى. فإن دفع الله تعالى للوسواس عن القلب أكمل من دفع الإنسان عن نفسه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية تعليق على هذا الكلام نذكره في المرة القادمة إن شاء الله. طبعا هو بيغلب على الاسئله دايما انها خارج موضوع الدرس، مفيش مشكله يعني. السؤال في موضوع الدرس انه اذا جاءت هذه الافكار السيئه فكيف نعالجها، هو يعني موضوع الدرس القادم ان شاء الله. فابتداء الاستعاذه، ولكن يعني قد يحتاج معها الى بعض ادراك انه هذا هو يعني ان يكون هناك يعني إزالة لهذه المحاولات الشيطانية، حيث يتضح أمام الإنسان تماما أن هذه هي أصل كل الإيه؟ الحقائق. هل نسمي العقل الكامل في القلب بالفطرة؟ كلمة العقل الكامل دي ربما يعني استعملتها ليس على أنه ده مصطلح مشهور، يعني هي الفطرة بالفعل، لكن أنا يعني كنت أقرب المعنى. يقول: قال لي أحد النصارى: أنتم تقولون أن الله لا يستطيع أن يدخل داخل الكون الذي خلق، فهل يخلق الله كونا ثم لا يستطيع أن يدخله في صورة يسوع مثلا؟ هو ده بقى الكلام. بمعنى هو إذا كان يتصور أن خالق الكون يمكن أن يتجسد في أحد خلقه، فهنا وقفنا عن المناقشة. وده حاجة من اتنين: يا إنسان حصل له غسيل مخ تماما، يا إنسان بيكابر ويعاند في انه ضرورة يجد في عقله ويجد في قلبه استفهاش ان الخالق يحد داخل جسم مخلوق، استفهاش ان الخالق بناء على ذلك بعدما اتحد بذلك المخلوق انه يأكل ويشرب ويتغوط والى اخره، جزما يجد في نفسه استفهاشا بذلك، ويجد في نفسه أن ذلك يناقض العلم الضروري والفطرة التي فطره الله عليه. اللي وصل لهذه الدرجة يقوله إما أن يكون يعاند أو يكابر، يحتاج ترقيق وتليين قلبه، وتبقى القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإما أنه بالفعل محتاج إعادة صياغة الشخصية. إن هي إحنا عارفين الأديان المنحرفة التي عندها مصادمة للبدهيات بيلجأوا فعلا لأساليب زي اللي قلتها لكم بتاعة غسيل المخ وبتاعة الهزيمة النفسية والسيطرة على الشخصية، بدايتها من الإجراءات شديدة القسوة في التعميد في سن مبكر. في اللي يشوف صور دي كلها، زائد شوف كل الطقوس، لو انت بتشوف طقوس عبادية في هذه الأديان، ومثلا يقول لك الملابس اللي بيرتديها الحبر الاعظم تكلف مش عارف مليون جنيه، وحرير موشى بالذهب وحاجات كده، كل دي انواع محاوله لسحب الامر من نطاق التفكير العقلي والمنطقي الى نطاق التاثير النفسي. ويمكن انا نبهت قبل كده وقلت احنا عايزين نحافظ على الامر ده مما اعز الله به المسلمين، وانت ما تاخدش بالك، خد شوف بقى الكفار وهم بيراقبوا انه يلاقوا كده مساجدنا بفضل الله عز وجل اهو باب مفتوح اهو اللي بيدخل يدخل، بعدين تيجي تدخل قبل الصلاه ما تبقاش عارف مين اللي هيصلي بالناس، ما هواش يعني لابس مليون بتاع يعني بالكذب. اللي يدي الدرس يعني احنا قعدنا فترة فعلا في الدعوة السلفية نترفع عن المنضدة دي، يعني نقول طب ما خلينا نحط بتاع صغيرة كده، معرفش عندكم منها ولا لا، بس مع يعني مسجد العدد يعني على اقصد ان حتى اللي هيلقي الدرس ما يستخدمش شيء الا قدر الحاجة، يعني محتاج الناس تشوفه ده بقى ده قدر الحاجة، لكن لا كل دي معاني بتضرب. احنا ساعات لما نخالف السنة نلاقي نفسنا بنفقد عوامل قوة تلقائيا، دي يعني هذه سنن كونية في الكون. تلاقي اول ما احنا بقى نخلي الشيخ مميز قوي في لبسه وهيئته، لازم يبقى الهيئة اللي جاي من على بعد 10 كيلو يدرك ان هو ده الامام بهيئات معينة، والاخوة تبالغ في الحب، جميل جدا الحب لكن عبر عنه بالطريقة الشرعية، التقبيل الايدي والرؤوس بقينا نشبه ايه لا احنا يعني مهم جدا عندنا تلاقي اللي قاعد مش بيحاول يبهرك بشكله او بلبسه او اللي بيكلمك برضو بيخاطب فيك عقلك، والناس الشعور معنى المساواة كأصل. حتى لو واحد هيبقى خطيب والتاني هيبقى مستمع للخطبة، واحد هيبقى امام واحد هيبقى مأموم، ما عملتش دي ان ده حاجة وده حاجة، ربما ده تميز في القراءة بصوت حسن او ده تميز في كذا او ده يحسن هذا العلم فيعلمه للناس. صورة المجتمع المسلم دي صورة ملهاش، متلاقيش فيها، متلاقيهاش في مكان اخر في الدنيا. ففي الواقع يعني اللي يصل لمرحلة انه يتحدث عن الاله انه يريد، هو بقى يعبر عنها ايه بالقدرة والاستطاعة، هل ويبقى حقيقة سؤاله هل يستطيع الاله الكامل ان يكون ناقصا وان يتصف بالنقائص والعيوب؟ عشان بس خليك انت تنطق كلمة ايه لا يستطيع، فتقول له بل الاله منزه عن هذه الايه النقائص والعيوب. يقول بين عصر شيخ الاسلام تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، من كان يدعو الى عقيدة السلف من العلماء، ام ان هذه الفترة ضعفت فيها الدعوة الى منهج السلف؟ لا طبعا، بس احنا قلنا في محطات بارزة. طب ما انت هو ابن تيمية تلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب وتلميذه ابن عبد الهاد، لا الدنيا مش زي ما انت متخيل، بس في محطات بارزة بتبرز اكثر من غيرها. فطبعا يعني كان من ابرز المحطات ابن تيمية، وابرز من جاء بعد محطة ابن تيمية الشيخ الاسلام محمد الله. السائل يقول يقولون ان القنوات الفضائية غير الاسلامية تستغل وتفرح بظهور مشايخ الدعوة السلفية عليها لتقليل شعبية الاخوان المسلمين، وان المشايخ ينبغي ان لا يظهروا عليها لدرء هذه المفسدة، وان ثناء هؤلاء المذيعين على بعضهم دليل على ان المشايخ تخلوا عن ثوابتهم. ما المذيعين دول اللي قعدوا يعني مالوا الدنيا صياح ان مرحب بالاخوان لكن السلفيين لا، فانت يعني اشمعنى هنا القاعدة؟ وبعدين ما زال الجميع بيخرج، يعني انت لو مثلا التيار الاسلامي خد قرار بمقاطعة كل هذه القنوات، لكن اشمعنى السلفيين بس اللي هيقطعوها؟ وعموما احنا نطالب اي احد انه قبل ما يقدم على حاجة يقيس المصالح والمفاسد، ان غلبت على ظنه المصلحة فلا ينبغي للاخر ان يطعن في النوايا وبعدين ينكر عليه عين ما يفعله هو. دي القضية. يعني انا كان بيناقشوا دلوقتي قانون الصكوك في مجلس الشورى، انا كتبت مقالة فهتلاقوها في المجال في جريدة الفتح ان شاء الله غدا حول المشاكل الموجودة في هذا القانون. فاخواننا لما عرضوا علينا القانون، هي الفكرة فكرة جيدة، لكن لما تطلع قانون فيه ثغرات لم يحتاط جيدا لحماية اصول الدولة، او بيفتح باب للخصخصة، وانت تقول للناس لا خصخصة، انا قلت لهم كده، يعني انت اذا كان هيفتح باب للخصخصة يا تسد الباب ده يا تقول للناس هذا القانون يتضمن خصخصة ولكن بشروط اخرى اكثر اعتدالا عشان يبقى فيه امانة ومعنى. فالقانون فيه ثغرات، انا كتبت مذكرة وارسلتها مع اخواننا في مجلس الشورى ففي لجنة الشؤون المالية الاقتصادية لهم الحق ان يستدعوا حد من خارج المجلس يقدم وجهة نظره. رحت وقدمت وجهة النظر وانصرفت. ويعني الشاهد للكلام الاخ بيقوله ان احد المذيعين اللي معروفين بعدائه الشديد للتيار الاسلامي وللتيار السلفي اكثر، وكان له موقف يعني سيء مع بعض مشايخنا، اتصل المعدين عايزين يعني يستضيفوني نتكلم على انتقاداتي على قانون السكوك. قلت لهم احنا انتوا في موقف يعني بينكم وبين بعض المشايخ، قالوا نسيب لك نص ساعة تشتمنا زي ما انت عايز في اول البرنامج وقول ان احنا كنا غلطانين وبعدين نتكلم في موضوع السكوك. وبعدين هو احيانا انت عايز برضو من جهة ادراك الناس ان هذا القانون فيه ثغرات وانك تتبرأ الى الله من هذه مصلحة. احنا نصحنا اخوان، بعتنا لهم المذكرة، قالوا تعالوا اشرحها معانا، شرحناها لا بالفعل بلا 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 يعني مبالغة، معظم الحاضرين كانوا يقرون ان دي ثغرات تحتاج الى. وبعدين مع ذلك اللجنة لا يعني تركت كثير من الثغرات، يعني بالفعل استجابت لبعض الامور ولم تستجب لبعض. فانت الان في مصلحة، في مسؤولية امام الله تبارك وتعالى، مسؤولية امام الناس. هذا القانون سيخرج باسم حزب الحرية والعدالة واسم حزب النور، وانت ترى ان في ثغرات وان في اصرار على عدم عضو على هيئة كبار العلماء. هناك مصلحة انك تقول كده بعد التداول مع اخرنا. قلنا يعني هذا الاصرار من هذا البرنامج ربما يكون وراءه انه عايز يعني هو بقى يضيف بهارات الى الكلام. قلنا لا، اذا يا اما في قناة اسلامية اما على الاقل من المذيعين اللي ليس من عادتهم اضافة البهارات. فالمقصود ان كل موقف بيقدر يعني على حدة. صعب انك تطلق قاعدة عامة، بالذات ان الطرف الاخر غير ملتزم بها، فهي ليست قاعدة اذا اصلا. يقول لماذا ادعى السلفية وحزب النور فقط الذين ينتقدون اداء مؤسسة الرئاسة والحكومة ويعترضون علنا على امور مثل القروض الربوية واعادة العلاقات مع ايران واخوانة الدولة؟ أليس الأفضل أن نسكت كما يسكت الجميع حفاظا على المشروع الإسلامي؟ فالوقت غير مناسب للنقد. والله هنا هل ده هيبقى اسمه كده حفاظ على المشروع الإسلامي؟ ده الخلاف. يعني أنا هسكت على العقيدة تنتهك بفتح العلاقات مع إيران، وكنا بنتكلم أيام مبارك في الموضوع ده، يعني يبقى في العصر المشروع الاسلامي مش هنتكلم على القروض الربوية الاخوانة الى غير ذلك. لا، الصحيح انه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فانا صلى الله عليه وسلم في قلبه من الله في الايمان. ان ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه وقد امتثل تمثل الرئيس مرسي بكلامهما، فقال ان اصبت فاعينوني وان اخطأت فقوموني. انا قلت لكم قبل كده احنا خطباء التيار الاسلامي وخطباء الاخوان خاصة هم اللي حفظوا الناس ان الصورة المثالية للحكم الاسلامي اللي هو اصابت امرأة واخطأ عمر، انك تعترض على الحاكم وهو على المنبر علنا الى حتى يعني انت قلت للناس ان دي الصورة المثالية، فليه هنسحبها دلوقتي حتى لو هي ما كانتش هي المثالية؟ في الواقع لابد من الانكار والاعتراض، ولكن وده انصر اخاك ظالما او مظلوما، عرفنا ايه مظلوما بان ظالما ان تحجزه او تمنعه من ظلمه. موضوع زي القروض الربوية بيظهرنا غير بقى ان ده حكم شرعي اصلا، يظهرنا امام الناس مظهر متناقض. ده احنا قلنا ايه، قرض مش عارف عشان تغير شبكة المية بتاعت مدينة نصر ربا ولا ضرورة له، قرض مش... اما قرض اللي هو صندوق النقد لهم هاتولنا شهادات اقتصادية ان في ضرورة، واحنا عشان يبقى احنا فتوى منضبطة امام الناس لهم احنا قلنا حرمة الربا وامتنعنا عن القرض الفلاني والقرض الفلاني، والقرض ده لما اقتصاديين قالوا ضرورة خلاص خدناها من باب الضرورة، لكن ما تقوليش خلاص وافق على كل القروض كده وانت ساكت. موضوع الاخوانة ميثاق بينك وبين الناس. بمعنى انت أنا القضية لو ان الكلام ده ما يحصل يعني غير صحيح، انا اتمنى تخرج الرئاسة الملف اللي جالها من حزب النور والملفات المنشورة على الاعلام ويقول والله فلان الفلاني ده مش اخوان، فلان الفلاني ده متعين قبل الثورة وخلاص. لان حزب النور بيجيله ناس يشتكوا، اما انت يجيلك واحد يشتكي يقولك انتوا اللي قلتوا لنا انتخبوا الرئيس مرسي، او على الاقل انتوا بتقولوا انتوا حزب دوره الدفاع عن حقوقه، تعمل ايه طيب؟ فنصحت الرئيس سرا عند دكتور يونس في لقاء مع الرئيس ما كانش متغطي اعلاميا، قال له ان احد المشاكل اللي انت متعرض لها الان ان بيتم تعيين اخوان في غير ترتيبهم الوظيفي بيعمل احتقان. قال له الكلام ده بيحصل؟ قال له اه بيحصل. قال له بتعرف منين؟ قال له الناس بتيجي تشتكي لنا، غير الناس بتيجي تشتكي لنا مش عارف رئيس مدينه ايه في اعتصام من يوم ما تعين لغايه دلوقتي، مش عارف في تسوق وفين في كفر الشيخ وفين في الشرقيه وفين في المنوفيه. ففي حاجات بتبقى اظهر وبيبقى الاعتراض ان ده جه نط جه من خارج المؤسسه خالص، يعني مثلا جهاز مدينه كذا حد جه من التربيه والتعليم. فقال له طيب جمع لي الحاجات دي عشان انا، فجمع له الكلام، كان في اتفاق ان تناقش. قال له دي احد الاحتقانات الموجوده عند الناس. قال له خلاص ناقشوها في ايه؟ في الحوار الوطني. ففوجئ الدكتور يونس ان الرئيس مرسي قام قبل ما يجي دور الدكتور يونس في الكلمه، قال له انت مش واعدني نتكلم في مبادره حزب النور، واعدني نتكلم في ملف الاخوان وانا جبته لك اهو وهسيبه مع السكرتير طالما انت مش. الدنيا اشتغلت بقى في الواقع ان ده امر مهم جدا عشان الناس تشعر ان الاسلاميين مش بيجاملوا بعض. ويا ريت خلاص طلع يعني ايه طلع ثلاث ارباع الكلام غلط، يا ريت معاه في الاخر احنا قلنا لك احنا جبنا لك شكاوى الناس اهي بالاسم، وقول لا ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. طبعا انا عارف الاخوان لهم ردود، يقول لك مثلا ده واقعة عين انا اعرفها، حد يقول يا اخوانا انا كنت ايام قبل الثورة وفق تقارير امن الدولة تم تخطية في الترقية عدة مرات، وبعدين بعد الثورة قدمت شكوى فراحوا عاطيني رقوني كل ما يعود تلك الترقيات. غلط برضه. اولا اطلع قول للناس كده مفيش مشكله، يبقى احنا كده عملنا اللي علينا، الناس شعرت ان 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 احنا بنقاوم الخطا. والامر الثاني لا، ما انا في ناس في ناس اتظلمت كتير وفي ناس ما لقتش تعيين، خلي لما اعمل حاجه زي دي اعملها في مشروع عام يا اخوانا. في مثلا كل من تم تخطيه في الترقيه نتيجه تقارير امن الدوله يقدم شكوى لجهه تبحث هذه الشكاوى، يبقى ده الشغل الصحيح. فانا ارى ان صالح المشروع الاسلامي ان النصيحه المهذبه اللي في محلها اللي حتى تشعر عامه الناس ان حقوقهم ما بتضعش وان الاسلاميين ما بيجاملوش بعض، وان احنا ده كده بقى ايه اقول لك زي ما كان زمان الحزب الوطني حواليه احزاب كرتونيه لا يهمها الا انها تبقى موجوده في المشهد، يبقى خلاص هيبقى هنكرر الصوره بس باسماء مختلفه. لا يعني انا لا اوافق صاحب السؤال اطلاقا على ان هذا هو الافضل، لا سيما ان صياغه السؤال توحي انه مقتنع ان الربا ان القروض دي ربويه وان الشيعه خطر وان في اخوانا، بس يقول نسكت عشان المشروع الاسلامي. طب هنسكت لغايه امتى؟ والمشروع الاسلامي ده هيروح بينا لغايه فين لو مفيش يعني تنقيه ووقفة مع الاخطاء بحيث انها تصح؟ يعني اذا كان حد تأثر بمنهج الاشاعرة فيمكن هناك كتابات كثيرة بالذات كتب ابن تيمية سواء الوسطية والشروحات كثيرة، ومنها شرح الدكتور محمد خليل هراف العميد الاسبق لكلية اصول الدين في جامعة الازهر. نعم. يعني حتى الشبهات التفصيلية هنقولها في حينها ان شاء الله. قضية الشيخ الأخير في لبنان ودور الشيعة، طبعا دور الشيعة فيها كبير جدا، ودي يعني شاهد يضم إلى آلاف الشواهد يعني حول خيانات الشيعة وعدائهم لأهل السنة. اللي كان مفترض اليوم كان في ندوة في مسجد عمرو بن العاص، لكن المشكلة انه لما صدر الحكم بتاع مذبحة بورسعيد كانت البلد مشتعلة جدا، وخشينا ان الاشتعال يستمر الى يوم الندوة، واحنا عدلنا عن فكرة المظاهرة اللي دعا اليها البعض لاعتبارات اهمها ان 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 الموضوع ده موضوع فكري عايز يتبين، يعني مش نقف بس نقول يسقط ولا ما يجيش نجاد ولا اي كلام اللي بيتقال في المظاهرات. والامر الثاني ان احنا بنرشد النزول للشارع قدر الامكان اذا كان محتاجين الناس، فكان ده اختيار الايه الندوه. ونتيجه ان الاوضاع يوم الحكم كانت توحي بان الامور قد تستمر في الاشتعال تم الغاء الندوه، وبالمره لان كان في اكثر من شيخ ممن يرجى انهم يحضروا في العمرة، فهي أجلت لأجل غير مسمى بس مش طويل، يعني هو لم يسمى ولكن الناس أدركت على أنه هو يسمى في أسرع وقت إن شاء الله. هو يعني أنا بقى مرتبط بموعد قبل ما أجي هنا، والنهاردة يعني مع تغير موعد صلاة المغرب يعني بقى موجود أنا في القناة الخليجية المطبعة الخامسة، النهاردة وصلت فضل على أذان المغرب او على صلاة المغرب. ان كان الاخوة يرغبون ان احنا نخلي الدرس المغرب يعني ممكن نخليه المغرب ان شاء الله. حد معترض على نخليه المغرب؟ طيب حد مرحب؟ طب الباقيين ايه مش فارقة دونت كير ولا اشتريني يحضروا اصلا خلاص. ان شاء الله المرة القادمة يبقى المغرب، وحسب نشاطكم انا ما عنديش مانع ازود مادة تانية العشاء، لكن مش لن اقدم على ذلك. لن اقدم على ذلك اللي في ظل الظروف الحالية، لكن لو انتظم الدرس المغرب ان شاء الله تعالى يعني عدة مرات، ورأينا ان احنا نضيف مادة ولو قصيرة او خفيفة بعد العشاء ممكن نبحث في هذا الشطر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.